بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية لجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 79 و100 دال على 49 و800 و3000، وهو الشريط 58 من شرح كتاب التوحيد.
وذلك أنه ظهر بالبصرة في آخر عهد الصحابة، في آخر عصر الصحابة بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وفي آخر حياة ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة، ظهر بالبصرة رجل يقال له معبد الجهني ينكر القدر، فقال يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري لما ظهرت هذه المقالة في البصرة قدما إلى الحجاز حاجين أو معتمرين، وقال سنسأل أول من نلقى من الصحابة، هكذا المسلمون قديما وحديثا إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى علمائهم ويسألون ولا يستقلون بالأمر أو يقول لكل واحد منهم رأي أو ينقسمون إلى جماعات وأحزاب، كل له قول وكل له وكل يقول أنا الفاهم أنا العالم لست بحاجة إلى مسألة فلانا. هؤلاء جاءوا من البصرة إلى مكة المكرمة بقصد مسألة واحدة، مع ما في ذلك من مشقة السفر وطول المسافة، لأن الأمر عظيم، الأمر عظيم، الكلام في أمور الدين وفي أصول العقيدة أمر عظيم يجب الرجوع إلى أهل العلم فيه، وأن لا يخوض الناس فيه بجهل وابتكار من عند أفكارهم، بل يرجعون إلى أهل العلم. جاء هذان الرجلان من التابعين، جاءوا إلى الحجاز لأجل هذه المسألة، فكان أول من لقوا كان أول من لقي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد وفقهما الله لهذا الرجل، هذا الصحابي الجليل العالم الجليل، هذا من توفيق الله لهما. فلقي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو يدخل إلى المسجد الحرام، فأمسك بكتفيه كل واحد من جانب، الأمر عظيم جدا، فصبر إلى أن يجلس ابن عمر أو يرتاح، فبادراه في الباب كل واحد منهما أمسك بكتف من كتفيه رضي الله عنه، فقال يا أبا عبد الرحمن حدث عندنا في البصرة رجل يقول كذا وكذا، فكان جواب عبد الله بن عمر ما سمعتم، أنه أقسم بالله لو كان لأحدهم أي هؤلاء الذين ينكرون القدر، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، وكان هنا بمعنى وجد تامة لا تحتاج إلى خبر، أي لو وجد لأحدهم مثل جبل أحد الجبل الكبير المعروف عند المدينة ذهبا، هذا أبلغ تقدير وأكثر تقدير، أحد عنده مثل أحد ذهبا هذا نادر أو لا، بل لا يوجد هذا، لكن هذا من باب تقدير وتعظيم الأمر لو ملك أحدهم مثل أحد من الذهب ثم أنفقه في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله نقوى للأعمال، يعني في الجهاد، سبيل الله لا أطلق، المراد به الجهاد في سبيل الله، والنفقة في الجهاد في سبيل الله أعظم النفقات أجرا، فهو مبلغ كبير صرف في مصرف عظيم. من العادة أن هذا خير كبير وأنه عمل جليل يرجى لصاحبه الأجر العظيم، ولكن هؤلاء إذا أنفقوا هذا المبلغ في هذا المصرف العظيم وهم ينكرون القدر فإن الله لا يتقبله منهم، لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل، والله لا يقبل إلا من المؤمنين. لماذا لا يؤمنون بالله؟ لأنهم أنكروا القدر، والذي ينكر القدر لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، والله إنما يتقبل من المؤمنين، كما قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فالذي ينفق وهو على غير عقيدة صحيحة فإنفاقه هباء منثور. أعمال الكفار مهما تضخمت فإنها لا قيمة لها، كالرماد في يوم عاصف، كالسراب في القيعة، وكالهباء الذي يطير في الجو ليس له قيمة لأنه لم يبن على عقيدة. وأي عمل بني على غير عقيدة فإنه تعب بلا فائدة. ومن ذلك هؤلاء الذين ينكرون القدر، فدل هذا على كفرهم، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، يؤمن بأن كل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ثم إن ابن عمر لم يقل هذا القول من عنده، لاحظوا هذا، لما قال هذه المقالة العظيمة ذكر دليلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من قال قولا في الإسلام فلا بد أن يذكر دليله من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن له دليل فإنه مردود عليه. ولذلك ابن عمر لما ذكر هذه المقالة وهذا الجواب ذكر دليله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال بينما كنا أو بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له جلوس المتعلم من المعلم، ووضع يديه على فخذيه تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. من العادة أن السائل لا يكون عنده علم، فكونه قال صدق هذا دليل على أنه كان عالما بالجواب. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم أيضا من العجب أن هذا الرجل ليس عليه أثر السفر وهم لا يعرفونه، كيف لا يكون قادما من بعيد وهم لا يعرفونه؟ لو كان من أهل المدينة أو من أهل البلد عرفوه، لكن مظاهره تدل على أنه من أهل البلد، وكونهم لا يعرفونه يدل على أنه ليس من أهل البلد وأنه قادم من بعيد. هذا من العجب. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت فأخبرني عن الساعة، يعني متى قيام الساعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها ليعلم من السائل؟ أنا لا أدري وأنت لا تدري، أنا المسؤول وأنت السائل، كلنا لا يدري متى تقوم الساعة، لأن هذا من علم الله سبحانه وتعالى الذي اختص به، لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا أفضل الملائكة وهو جبريل ولا أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ما المسؤول عنها وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال فأخبرني عن أماراتها، أي علامات الساعة التي إذا حصلت فإن قيام الساعة قريب. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم خرج الرجل فلبثنا مليا، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اطلبوا السائل، فخرجوا يطلبونه فلم يجدوه، ذهب لا يدرون وين راح. هذا من العجائب ايضا، طلع من عندهم وبعدين ما يجدون اين ذهب. فرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. هذا جبريل عليه الصلاة والسلام تمثل بصورة بشر وجاء من أجل أن يعلم الصحابة دينهم عن طريق السؤال والجواب بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون. شاهد من هذا الحديث قوله أخبرني عن الإيمان، وذكر في آخره وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر ستة أركان للإيمان وخمسة أركان للإسلام وركنا واحدا للإحسان. أركان الإيمان: الإيمان بالله، هذا الأول. والإيمان بالله يعني التصديق الجازم بوحدانية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة، وحده لا شريك له. وذلك يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. الإيمان بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية، ويشمل الإيمان بتوحيد الألوهية، ويشمل الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. فمن جحد نوعا من هذه الأنواع لم يكن مؤمنا بالله عز وجل. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ويدخل بالإيمان بالله من باب أولى الإيمان بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن لم يفرده بالعبادة لم يكن مؤمنا بالله. ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالقدر، لأنه من توحيد الربوبية، من أفعال الله، القدر من أفعال الله سبحانه وتعالى، فهو داخل في توحيد الربوبية. أن تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بالملائكة، أن لله ملائكة خلقهم سبحانه وتعالى من نور، خلقهم لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم من خشيته مشفقون، ينفذون أوامره سبحانه وتعالى في ملكه. كل نوع من الملائكة له عمل خاص في هذا الكون يأمره الله تعالى به، فمنهم من هو موكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم من هو موكل بالأجنة في البطون، بطون الأمهات، وهو الملك الذي يأتي إلى الجنين في بطن أمه حينما يدخل في الشهر الرابع، أو حينما ينتهي الشهر الرابع بعد 820 يوم، 14 أشهر، 120 يوم إذا تمت جاء الملك ودخل على الجنين في بطن أمه فنفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم، خيرها وشرها، كتابتها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين تعلمون ما تفعلون. ومنهم من هو موكل بحفظ بني آدم من المؤذيات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الملائكة ينفذونها بأمر الله. ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح، حينما يتم الأجل تنزل ملائكة الموت ومعهم كبيرهم ملك الموت فيقبضون روح العبد. كما قال سبحانه وتعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إلى غير ذلك من أعمال الملائكة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومنهم من هو موكل بسؤال الميت حين يوضع في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. ومنهم من هو موكل في الجنان وغرس الأشجار فيها وفتح أبوابها وزيارة أهلها، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. ومنهم من هو موكل بالنار وتعذيب أهلها، وهم خزنة النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقالوا: يا مالك، هذا رئيسهم، رئيس خزنة النار، وقالوا يا مالك يقضي علينا ربك، إلى غير ذلك. فالإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، لأننا لا نراهم ولكن الله أخبرنا عنهم وأخبرنا عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بهم. ومن لم يؤمن بالملائكة أو يؤمن ببعضهم فإنه كافر بالله عز وجل وكتبه. الكتب التي أرسلها التي أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى رسله، كتب التي ينزل بها الوحي إلى الرسل مثل التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، صحف إبراهيم إلى غير ذلك من الكتب التي ينزلها الله على رسله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، فيها أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، وفيها إصلاح البشرية. ومن لم يؤمن بالكتب من أولها إلى آخرها كلها فإنه كافر. قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلا بد من الإيمان بجميع الكتب. فمن لم يؤمن بالكتب أصلا وهم الدهريون والوثنيون فهم أكثر الخلق، ومن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها كاليهود والنصارى فهم كفار أيضا. إنما الإيمان هو الإيمان بجميع الكتب من أولها إلى آخرها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. الذي يكفر بكتاب واحد من كتب الله يكون كافرا بالجميع. ورسله كذلك يجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله منهم ومن لم يسمى، نؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر للجميع، كحالة اليهود والنصارى الذين يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود يكفرون بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام. وكذلك من لم يؤمن بالرسل أصلا كالوثنيين والدهريين والملاحدة فهم أغرقوا في الكفر وأبعدوا في الكفر والعياذ بالله. واليوم الآخر يوم القيامة يجب الإيمان باليوم الآخر وهو ما بعد الموت، ما بعد الموت مما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أحوال البرزخ وعذاب البرزخ ونعيم البرزخ، ثم البعث والنشور والقيام من القبور، ثم الوقوف في المحشر، ثم الحساب، ثم الميزان وزن الأعمال، ثم تطاير الصحف، المؤمن يأخذ كتابه بيمينه وغير المؤمن يأخذ كتابه بشماله، ثم المرور على الصراط، ثم الاستقرار في الجنة أو في النار. هذا كله يشمله الإيمان باليوم الآخر. فمن لم يؤمن باليوم الآخر يكفر بالبعث والحساب كحالة المشركين فإنه ولو آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا جحد البعث واليوم الآخر كان كافرا بالجميع. وتؤمن بالقدر, هذا الركن الثالث وهو محل الشاهد, تؤمن بالقدر بقضاء الله وقدره وأنه لا يجري في هذا الكون شيء إلا وقد علمه الله في الأجل وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده سبحانه وتعالى ثم خلقه وأوجده. فالإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب تنبهوا لها. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي بكل شيء وأنه يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون, يعلم ما كان وما يكون, يعني ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل, وما لم يكن لو كان يعني لو فرض وجوده كيف يكون, كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأحاط بكل شيء علما. والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء, إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يحجبه شيء سبحانه وتعالى, لا يحجب علمه شيء أو بصره شيء, هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الإيمان بأن الله عالم بكل شيء هذا لا بد منه, ومن جحد علم الله فهو كافر. هذه المرتبة الأولى أن الله علم الأشياء كلها قبل وجودها. المرتبة الثانية أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء, علمه أولا ثم كتبه ثانيا, هذه المرتبة الثانية. فالذي ينكر الكتابة في اللوح المحفوظ لم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ولم يكن مؤمنا بالقدر. المرتبة الثالثة إرادة الله ومشيئته للأشياء بعد علمه بها وبعد كتابته لها, فإنه سبحانه وتعالى يريدها ويشاؤها قبل خلقها, فما يخلق شيء أو يوجد شيء في هذا الكون إلا وقد أراده الله وشاءه الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة خلق الأشياء, وكل شيء في هذا الكون فهو من خلق الله سبحانه وتعالى, كل ما يحدث في هذا الكون فهو من خلق الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون, الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل, خالق كل شيء, كل شيء في هذا الكون فهو من خلقه سبحانه وتعالى, من خير أو شر, من كفر وإيمان, طاعة ومعصية, غنى أو فقر, مرض أو صحة, حياة أو موت إلى غير ذلك. لكن الشر بالنسبة إليه لا يكون شرا لأنه خلقه لحكمة ووضعه في موضعه, فهو بالنسبة إليه ليس شرا, وإنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه ومن قدر عليه بذنوبه ومعاصيه, فإنه شر بالنسبة للمحل الذي يقع عليه. أما بالنسبة لله فهو خير لأنه عدل, عدل منه سبحانه وجزاء منه سبحانه على معاصي وعلى كفر, فهو عدل منه جل وعلا. ولله المثل المثل الأعلى. لو أن الأمير ضرب شخصا من غير جريمة فعلها هذا الشخص، ألا يعد ذلك ظلما؟ بل لكن إذا ضربه على جريمة يستحق عليها الضرب، ألا يعد هذا عدلا وخيرا؟ كل الناس يقولون هذا عدل وهذا خير. القتل حدا أو قصاصا، قطع اليد بالسرقة، هذا عدل وخير، الناس يفرحون ويستبشرون به. أفعال الله كذلك لا تقع إلا من باب العدل والجزاء على الأعمال، فهي خير بالنسبة إليه، وإن كانت شرا بالنسبة لمن وقعت عليه وأصابته. ففرق بين خلق الله لا وبين من وقعت عليه، ولكونها جزاء على أعمال يستحقها الإنسان فهي عدل من الله وخير ورحمة، إذ لو لم يكن كذلك لفسدت الأرض. لو لم يقتل القاتل تقطع يد السارق ويعاقب المجرم لحصل الفوضى والفساد في الأرض. حينما يضرب شخص بغير حق كل الناس يتألمون، لكن حينما يضرب بحق كل الناس يفرحون، لأن هذا من صالحهم، بل من صالح من أصيب بذلك، لأنه يتأدب ويقلع عن المعصية ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يتذكر إذا كان هذا عذاب الدنيا فكيف بعذاب الآخر، فتكون خيرا له من ناحية تنبيهه ومن ناحية تكفيرها أيضا لسيئاته إذا جوزي بها في الدنيا. فالحاصل أن كل ما يقع في هذا الكون فهو عدل ورحمة وخير من الله سبحانه وتعالى، وإن كان ضررا وعقوبة وشرا بالنسبة لمن وقع عليه ذلك مما لا يرضى. هذه مراتب الإيمان بالقدر، أهل السنة والجماعة يؤمنون بها كلها. أما القدرية النفاة فهم على قسمين والعياذ بالله. القسم الأول وهم القدماء منهم ويسمون غلاة القدرية، فإنهم ينكرون علم الله ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، إنما يعلمها إذا وقعت وحدثت. ينكرون علم الله القديم والأجلي بالأشياء قبل كونها، فيكونون لذلك قد كفروا وخرجوا من الملة، لأنهم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى. ومن أنكر علم الله فهو كافر. هذا القسم الأول منهم وهم غلاة القدرية. القسم الثاني من يقر بعلم الله الأزلي، يقر بأن الله بكل شيء عليم، لكن يقول إن الله لم يقدر هذه الأشياء، وإنما الناس هم الذين يفعلونها باختيارهم ويستقلون بإيجادها وخلقها، كل يخلق فعل نفسه، يقولون كل يخلق فعل نفسه، ليس الله هو الذي خلقها وإنما هم الذين خلقوها، أما الله فهو يعلمها قبل أن تقع، لكن الله لم يخلقها وإنما هم الذين خلقوها. هؤلاء أخف من الأولين، لكنهم غلال لأنهم أنكروا خلق الله وهم متأخر القدرية. والصنف الأول يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام، يقول في الواسطية القسم الأول وهم الغلاة انقرضوا. والمشهور الآن والكثير هم الصنف الثاني من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون خلق الله للأشياء ويقولون كل يخلق فعل نفسه، ولكن الله يعلمها سبحانه وتعالى، فهم لم ينكروا العلم، فهم أخف من الأولين ولكنهم ضلال، ويخشى عليهم من الكفر. ولهذا يقول الإمام الشافعي، يقول ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، لأن الله إذا علمها فقد قدرها وأوجدها، وإن أنكروا العلم كفروا. إن أنكروا علم الله كفروا. وإن أقروا به خصموا ولزمهم أن يقروا بأن الله خلقها سبحانه وتعالى. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. القدر قدرة الله، فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى. الذي يقول إن الله لا يخلق هذه الأشياء أنكر قدرة الله على الخلق، وأن الله على كل شيء قدير. فعلى كل حال هم لا يسلمون، إما من إنكار العلم وإما من إنكار القدرة. هذا هو منهج القدرية النفاة، ومضمون كلامهم أنهم يقولون إن كلا يخلق فعلا. لأن المجوس يقولون إن الكون له خالقين، إن الكون له خالقان، خالقان، واحد خلق النور وواحد خلق الظلمة، والذي خلق النور أكمل من الذي خلق الظلمة، ولذلك يعبدون النار. هم يعبدون النار هي ربهم. هؤلاء هم المجوس. المعتزلة ومنكرة القدر الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم الذين خلقوها، إذن أثبتوا خالقين مع الله، أثبتوا خالقين كثيرين. إذا كان كل يخلق فعل نفسه فكم عدد الخالقين؟ صاروا شرا من المجوس، لأن المجوس إنما أثبتوا خالقين، وهؤلاء أثبتوا خالقين، خالقين كثيرين. ولهذا جاء في الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا صاروا مجوسا؟ لأنهم أثبتوا خالقين مع الله عز وجل، فهم أشبه المجوس، بل صاروا شرا من المجوس. إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، لأنهم على غير الإسلام. فالأمر خطير جدا، إنكار القدر أمر خطير، وهو إنكار لركن من أركان الإيمان، كما سمعتم في حديث جبريل: وإذا صحبه إنكار علم الله صار كفرا غليظا والعياذ بالله. فعلى كل حال هذا الأمر عظيم جدا، يجب العناية به والإيمان بالقدر. ثم أيضا لا يجوز للمسلم أن يدخل في تفاصيل القدر، يفتح على نفسه باب الشكوك والأوهام. يكفيه أن يؤمن بالقدر كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يدخل في التفاصيل والأسئلة لماذا كذا لماذا كذا، لأنه لم يصل إلى نتيجة. لأن كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: القدر سر الله، سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نؤمن به كما نؤمن بالغيب، نؤمن بالآخرة، نؤمن بالله، نؤمن بملائكته، ولا ندخل فيه، بل نكتفي بالإيمان على ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. نؤمن بذلك، وقالنا لا نعرف هذه الأشياء، أو ما هم مطلوب منا، ما هم مطلوب منا الدخول في أمور القدر، المطلوب منا العمل، المطلوب منا العمل. أما الدخول في أمور القدر فهذا ليس مطلوبا منا، مطلوب منا الإيمان بالقدر وأن كل شيء بقضاء الله وقدره. أما أن نسأل لماذا قدر الله كذا، لماذا يعذب، يقدر الشيء ثم يعذب عليه، لماذا كما تقوله المعتزلة، لذلك ضلوا والعياذ بالله ولم يصلوا إلى نتيجة. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أحد ما مقرر مكانه من الجنة أو من النار؟ قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت المطلوب منك العمل، الإيمان بالقضاء والقدر ومطلوب منك العمل، وأنت قادر على العمل وممكن من العمل ومعطي الإمكانيات التي تعمل بها، فعليك أن تعمل، تعمل الخير وتترك الشر وتتوب من السيئات وتكثر من الحسنات، هذا المطلوب منك. أما البحث في هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والدخول في هذه المخاصمات فهذا يؤدي إلى الضلال ويؤدي إلى التيه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا هذه الأشياء وإنما أمرنا بالعمل، هذا الذي أمرنا الله به، أمرنا بالإيمان وأمرنا بالعمل، هذا المطلوب من المسلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أما الآن قال المؤلف رحمه الله تعالى بعض المحيات المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن كان يخلق من خلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه. ولما نهاية رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يخافقون بخلق الله. ولما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مخور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وفي رواية من صور صورة في الدنيا كل فلم ينفق فيها الروح وليس بنافس. والمسلمين عن ابي هريرة قال لي علي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تباع قوة الا ومسها ولا قرا مسجدا الا سويته.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضائقون بخلق الله. لهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه من صور صورة كلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافس. ولهما عن أبي الهياج عن علي رضي الله قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد لأن التصوير سبب من أسباب الشرك. تصوير وسيلة إلى الشرك الذي هو ضد التوحيد. فما حدث لقوم نوح لما صوروا صور الصالحين ولقبوها في مجالسهم آل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله. فأول شرك حدث في الأرض كان بسبب الصور وبسبب التصوير. وكذلك قوم إبراهيم الذين بعث إليهم الخليل عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون التماثيل التي هي صور مجسمة. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ التماثيل جمع تمثال وهو الصورة المجسمة على شكل حيوان. التماثيل جمع تمثال وهو الصورة المجسمة على شكل حيوان. فدل هذا على أن التصوير سبب لحدوث الشرك ووسيلة إلى الشرك. وذلك إذا صنعت الصورة وعلقت أو نصبت للزعماء والصالحين والعلماء فإنها في النهاية تعظم، ثم الشيطان يأتي الناس ويقول لهم إن هذه الصور فيها نفع لكم وفيها دفع ضرر، فيعظمونها ويتبركون بها ويذبحون لها وينذرون لها حتى تصبح أوثانا تعبد من دون الله. فلهذا السبب عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن هذا الكتاب هو في بيان التوحيد وبيان الشرك ووسائل الشرك. ومن أعظم وسائل الشرك وأسبابه التصوير. وقوله رحمه الله باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد والنهي والزجر عن ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق نملة أو ذرة يخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. مثل هذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يسمى بالحديث القدسي، يسمى بالحديث القدسي نسبة إلى القدس وهو التطهير، لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى الذي رواه عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث القدسية معروفة عند أهل العلم وألفت فيها مؤلفات جمعت فيها الأحاديث القدسية، منها ما هو صحيح ومنها ما هو دون ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، من الأحاديث القدسية الصحيحة، لأنه في الصحيحين. فقوله قال الله تعالى هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يقول ويتكلم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس ككلام المخلوقين وإنما هو كلام الخالق جل وعلا. قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. ومن هذا استفهام، استفهام إنكار، استفهام إنكار بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ظلما من المصور. لا أحد أشد ظلما من المصور في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام أي لا أحد أظلم من هذا فهو أظلم الظالمين ممن ذهب يخلق كخلق يعني لذلك المصور لأن المصور يحاول أن يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لأن الله جل وعلا تفرد بالخلق وتفرد بالتصوير هو الله الخالق البارئ المصور صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير الله جل وعلا هو المصور فالذي يحاول أن يضع شكلا يشبه الصورة التي خلقها الله جل وعلا هذا يجعل نفسه شريكا لله في التصوير ويحاول هذا ولهذا يجعل الصورة على شكل المصور من إنسان أو حيوان يجعل لها رأسا ووجها وعينين وأنفا وشفتين وأذنين ويدين ورجلين ثم يلونها بالتلوينات إذا كانت رسما وإن كانت بناء فإنه يبني تمثالا مكونا من أعضاء وتقاطيع يحاول بها مشابهة فعل الله سبحانه وتعالى ومشاركة الله جل وعلا فيما اختص به وتبرج به فإن الله جل وعلا هو الخالق وحده لا أحد يخلق غيره أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أقل شيء لا يستطيعون خلقه ويستطيع أن يرسم شكل أو يبني تمثالا ولكنه لا يستطيع أن يجعله حيا متحركا عاقلا مفكرا يأكل ويشرب ويعمل كما يعمل خلق الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه لا أحد الله جل وعلا تحدى المشركين بأن يذكروا شيئا خلقته أصنامهم من السماوات أو من الأرض ولم يستطيعوا أن يجيبوا عن هذا السؤال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه يتشابه الخلق عليهم بحيث أنه صار خلق الأصنام مثل خلق الله وتشابه ولا يميز هذا عن هذا ممنوع مستحيل فهذا تعجيز من الله لهم وبيان أنه المنفرد سبحانه وتعالى بالخلق والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذي يستحق العبادة هو الخالق جل وعلا أما المخلوق فإنه ضعيف مخلوق ضعيف لا يستحق العبادة أنه مخلوق مدبر مثلكم
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. عباد مخلوقون، المخلوق لا يخلق أن يكون إلها، إنما الذي يستحق الألوهية والعبادة هو الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء، يقول للشيء كن فيكون، هذا هو الذي يستحق العبادة. فكيف يسوى هذا المخلوق للخالق ويصرف له من العبادة ما هو حق لله سبحانه وتعالى؟ هل هذا إلا عين الظلم؟ ولهذا قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالمشرك وضع العبادة في غير موضعها. وكذلك المصور وضع نفسه في موضع لا يليق به، لا يليق بها، حيث جعل نفسه مشاركا لله جل وعلا في التصوير والخلق، يحاول هذا، هو يحاول أن يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فإذا كان صادقا فليجعل هذه الصورة كالصورة التي خلقها الله في الحياة والنمو والحركة إلى غير ذلك. لهذا قال فليخلق ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، أصغر شيء حتى أصغر من الذباب، الذرة أصغر شيء في الحيوانات في ذوات الأرواح، في ذوات الأرواح لا يستطيعون يخلقون أصغر شيء، ذرة تجمع العالم كله بما فيهم المهرة والأطباء والحذاق وأهل الصناعة والاختراع، تطلب منهم أن يخلقوا ذرة ما يستطيعون ويعجزون عن ذلك. ولا أحد ادعى أنه يخلق ذرة، التحدي قائم إلى يوم القيامة مع حرصهم على العناد والإنواء والكفر والإلحاد. هل فرعون الذي ادعى الربوبية هل خلق شيئا؟ هل النمرود خلق شيئا؟ هل كل جبار عنيف خلق شيئا؟ أبدا، من أول الكون إلى آخره، لأن هذا خلق الله سبحانه وتعالى. فليخلقوا ذرة، هذا أمر تعجيز تحدي، وهو تحدي قائم إلى يوم القيامة. فليخلقوا ذرة، هل أحد خلق ذرة؟ فليخلقوا حبة، حبة من النبات، حبة بر أو دخن أو أي ذلك من الحبوب، فليخلقوا شعيرة، حبة شعير، هم يستطيعون أن يعمل صورة حبة، صورة شعيرة، صورة ذرة، لكن ما يستطيع أن يجعل فيها الخواص التي يجعلها الله في هذا المخلوق، وإنما عمله مجرد أنه يستطيع يعمل شكل ورسم أو تمثال فقط، لكن يكمل إن كان صادقا، يكمل العملية، يجعل في هذه الذرة حياة وروحا وتفكيرا وتصرفا، فما جعل الله في الذرة أصغر مخلوق. أو يخلق حبة، إن الله خالق الحب والنوى، يجعل حبة فيها خصائص الحبة من الحياة والنمو والطعم، يجعل حبة فيها النمو، لأن الحبة فيها حياة، لذلك إذا بذرت نبتت فيها حياة، جعل الله فيها حياة، حياة نمو تسمى حياة النمو. أما حياة الحيوان فإنها تسمى حياة حركة، حياة حركة. فالحياة على قسمين، حياة حركة وهذه في ذوات الأرواح، وحياة نمو وهي في الحبوب والبذور التي جعلها الله سبحانه وتعالى لإنبات الأشياء. هذه الحبوب وهذه البذور إما أن يبذرها الناس ويزرعوها، وإما أن تنتشر في البراري والفلوات ولا يدرى عنها ولا ترى، فإذا جاء المطر ظهر. من الذي أودع فيها هذه الخاصية وجعلها تنبت إذا أحست بالمطر إلا الله سبحانه وتعالى؟ إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. هل في الأصنام والأوثان وهل عند المصورين قدرة الذين يحاولون أن يجعلوا صورة تشبه الصورة التي خلقها الله، هل في مقدورهم أن يجعلوا في هذه الصورة ما يجعله الله جل وعلا في الصور التي يخلقها؟ أبدا. هل يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة فيها خصائص ما جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء؟ فعملهم هذا من باب العبث وإضاعة الوقت، والمحاولة الفاشلة التي لا قيمة لها. لو إن هالإنسان هالفنان اللي يسمونه فنان صرف جهده لأشياء نافعة، صناعة، صرف جهده لاختراع، صناعة، مهارة تنفع، ينفع نفسه وينفع الناس بها، لكان هذا عملا جيدا ومع النية الصالحة يكون عبادة يؤجر عليها. أما أن يصرف وقته وجهده وتعلمه في إيجاد هذه الصور ونحف الصور فهذا عبث فارغ وعمل محرم، وهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أشد الناس عذابا يوم القيامة. فبئس ما اختار لنفسه من هذا الفن المنقوص. أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله. ولهما أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أشد الناس عذابا، الحديث الأول أظلم الناس، وفي هذا أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، يدل على أن التصوير حرام مغلظ التحريم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. هذا الذي يعتبرونه فنا ويتعلمونه ويتفاخرون به هو أعظم الذنوب، وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون يعني يحاولون أن يتشبهوا بخلق الله سبحانه وتعالى. المضاهاة معناها المشابهة، معناها المشابهة. يضاهئون ويضاهون بالهمز وبدون همز، أي يشبهون، يضاهئون يشبهون بخلق الله عز وجل، كما قال تعالى:
وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، يعني يشابهون من سبقهم من الكفار. المضاهاة معناها المشابهة. هذا فيه بيان علة تحريم التصوير، علة تحريم التصوير لأن فيه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى وإساءة أدب مع الله عز وجل، إساءة أدب مع الله عز وجل. مخلوق ضعيف ناقص عاجز تحاول أن تشبه صنعة الخالق سبحانه وتعالى وأن تضاهي أفعال الله سبحانه وتعالى، ما أقبح هذا الفعل وما أشنعه وما أحقه. إن الإنسان يفني عمره بهذا العمل أو يفتح محلا لصناعة الصور التصوير يتاجر بذلك ويكتسب من وراء ذلك والعياذ بالله. أشد الناس عذابا الذين يظاهرون بخلق الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه وعيد المصورين وفيه بيان العلة التي من أجلها حرم التصوير، وهي مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. ولهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة أنه قال: كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا أيضا فيه وعيد شديد أن المصورين في النار. وقوله كل مصور هذا يشمل جميع أنواع التصوير، سواء كان نحسا وتمثالا يعني ما يسمونه مجسما، أو كان رسما على ورق أو على لوحات أو على جدران، أو كان التقاطا بالآلة الفوتوغرافية التي حدثت أخيرا، لأن من فعل ذلك يسمى مصورا، وفعله يسمى تصويرا وصورة. فما دام أن عمله يسمى تصويرا فما الذي يخرجه من هذا الوعيد؟ وما أنتجه يسمى صورة، هل يسمى غير الصورة؟ الذي يؤخذ بالفوتوغرافية هل يسمى بغير الصورة؟ ما الاسم غير الصورة؟ من صور صورة، هذا عام أيضا، صورة أيا كانت رسما أو نحتا أو التقاطا بالآلة، غاية ما يكون إن صاحب الآلة إن أسرع عمل من الذي يقصد، وإلا النتيجة واحدة، كل من الاثنين أو كل من الأصناف هؤلاء كل قصده إيجاد صورة. فالذي يصنع الذي ينحت أو يبني التمثال قصده إيجاد صورة، الذي يرسم قصده إيجاد صورة، الذي يلتقط بالكاميرا قصده إيجاد الصورة. ليش نفرق بينهم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، ما هو الدليل؟ إلا فلسفة يأتون بها وأقوالا يخترعونها يريدون أن يخصصوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والمحذور الذي في الصور التمثالية أو المرسومة هو المحذور الذي في الفوتوغرافية، كل سواء، محذور واحد، المحذور واحد، وهو أنها وسيلة إلى الشرك وأنها مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. كل منهم مصور، كل منهم مصور، وكل منهم عمله صورة،
وفعله تصوير، والنتيجة واحدة والمقصود واحدة، فما الذي يخفف صاحب الآلة عن غيره؟ إن لم يكن صاحب الآلة أشد، لأن صاحب الآلة يأتي بالصورة أحسن من الذي يرسم، يحمضها ويلونها ويتعب في إخراجها حتى تظهر أحسن من التي ترسم. فالمعنى واحد، ولا داعي لهذا التكلف أو هذا التمحل. ومعلوم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخصص إلا بدليل من كلام الله وكلام رسوله، لا باجتهادات البشر، تخرصات البشر، وفلسفات البشر، هي مردود على صاحبه. هذا معروف من أصول الحديث وأصول التفسير، أن العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يخصص العام باجتهادات من الناس يقولونه، لا يخصص بكلام أحد أبدا إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة مسلمة مجمع عليها، فما بالهم تغيب عنهم هذه القاعدة ويقولون إن التصوير بالآلة والفوتوغرافية هذه لا تدخل في الممنوع ولا إلى آخر. هذا كلام فارغ لا قيمة له عند أهل العلم وعند الأصوليين. قواعد الأصولية تأبى هذا كله، وهم يعرفون هذا، ولكن سبحان الله الهوى والمغالطة أحيانا يذهبان لصاحبهما مذهبا بعيدا. كل مصور في النار، يجي فلان يقول لا هل يرسل المصور بالفوتوغرافي ليس في النار، ايش دليلك يا مسكين؟ رسول يقول كل مصور في النار، وانت تقول لا اللي يصور بالفوتوغرافي هو في النار. هذه خطورة عظيمة. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة، شوفوا الوعيد الشديد، بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل صورة صورها إما بنحت وإما برسم وإما بالتقاط بالآلة الفوتوغرافية، كثرت الصور أو قلت، كل صورة حضر يوم القيامة حسبها الصور اللي تروح تنسى تذهب وتمزق وتروح بس، هذه تحضر عند الله يوم القيامة. الحفظة يدونون على ابن آدم ويحفظون عليه أعماله، أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. حضر هذه الصور التي صورها يوم القيامة، ويجعل في كل صورة نفس يعني روح، يجعل الله جل وعلا في كل صورة صورها روحا، ويعذب بها في جهنم. هذه الصور تصلاه بالعذاب يوم القيامة، يسلطها الله عليه فتصلاه بالعذاب يوم القيامة. كما أن صاحب المال الذي لا يزكيه يجعل الله ماله ثعبانا يوم القيامة أو في القبر ويسلطه عليه، ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يجعل ثعبانا يلدغه، يأخذ بلهزمتين ويلدغه. كذلك الصور هذه تجعل فيها أرواح وتسلط عليه تعذبه في نار جهنم. ما بالكم بالذي صنع آلاف الصور؟ فيعذب فيها يوم القيامة والعياذ بالله كلها، كل صورة يجعل له بكل صورة تصورها. الإنسان يتذكر مقامه بين يدي الله عز وجل، يتذكر المصير، يتذكر العواقب والنتيجة، لا يذهب به التقليد الأعمى والهوى إلى أن ينسى هذه العواقب فرغم أن الناس شجعوه في الدنيا ومدحوه وأعطوه جوائز وقالوا أنت فنان وأنت وأنت، لكن أين يذهب يوم القيامة؟ نسأل الله العافية والسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم يجعل له بكل صورة، قيل إن الباء سببية أي بسبب كل صورة، وقيل إن الباء بمعنى فيه، يجعل له بكل صورة يعني في كل صورة روح، لأن تجعل الأرواح بهذه الصور، أو أن الله يجعل له أنفسا يوم القيامة متعددة بسبب هذه الصور ويعذب بها في جهنم، فيجعل الله له أنفسا كثيرة بعدد الصور، أنفسا بعدد الصور يعذب بها في جهنم، أو أن هذه الصور نفسها يجعل بها أرواح وتسلط عليه بالعذاب يوم القيامة، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وفي رواية لهما من صور صورة، هذا وعيد آخر، نوع آخر من الوعيد، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. قال يوم القيامة تحضر الصور كلها التي صنعها ويؤمر بأن ينفخ فيها الأرواح، هل يستطيع أن ينفخ الأرواح؟ يقال له أكمل ما عبدت، أكمل، أنت حاولت وبدأت في الدنيا أكمل، اجعل في هذه الصور اجعل فيها أرواحا، الناس اللي صورتهم اجعل في صورهم أرواحا، هل يستطيع؟ هذا من باب التعجيل والعذاب، لأن يحمل ما لا يستطيع وما لا يطيق والعياذ بالله، فيطول عذابه لأنه لن يستطيع، وما لم ينفخ فيها أرواحا فإنه سيعذب إلى أن ينفخ فيها الأرواح، فمعنى هذا طول العذاب عليه والعياذ بالله، طول العذاب عليه، ما تخلص منها العذاب إلا إذا جعلت فيها أرواح، فهذا وعيد شديد، قال الله العافية. لو أن الناس يعقلون ويتصورون ويفيقون من هواهم، ولولا أن في التصوير خطورة وفيه شر لما رأيتم الآن فتنة الناس به وكثرته، لأن الشيطان يحرص عليه ويحرض عليه لأنه فتنة. الآن تصوير كما ترون هذا بسبب إغراء الشيطان، لأن فيه ضررا على بني آدم، فهو يحثهم على فعله وعلى صنعته من أجل أن يتحملوا هذه الأوزار والعياذ بالله. ما فائدتنا من هذه التصاوير؟ ما هو الذي ينفع المجتمع أو ينفع الدولة أو ينفع الأفراد؟ ما فيها لا إلا عبث ومعصية لله ولرسوله، ما فيها نفع أيضا، عند باب العبث فقط. من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافع، لأن الروح من أمر الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن ينفق الأرواح إلا الله جل وعلا بأمره سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الأرواح وهو الذي يأمر بنفقها في هذه الصور. كلف أن ينفق فيها من التكليف بما لا يستطاع وما لا يطاق، تعذيبا وتأديبا والعياذ بالله. قال ولمسلم في صحيح مسلم، لأن الحديث التي قبله الصحيحين، وهذا انفرد به
الإمام مسلم، ولمسلم عن أبي الهياج، عن أبي الهياج الأسدي تابعي جليل، وهو كاتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال: قال لي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبعثك أي أرسلك، أرسلك وأوصيك على ما بعثني عليه، أي أرسلني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلفني به. فعلي رضي الله عنه يريد أن يكلف أبا الهياج بهذه المهمة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها، لا تدع صورة، صورة نكرة في سياق النفي فتعم كل صورة مجسمة أو مرسومة أو ملتقطة للآلة، عام. لا تدع صورة من الصور إلا طمستها. وطمسها يكون بإتلافها أو بقطع رأسها وإزالة رأسها حتى تصبح مجرد شكل بدون رأس، لأن الصورة كلها يعني تتم وتتكامل بالرأس والوجه، فإذا وجدت صورة بدون رأس وبدون وجه ما صارت متكاملة ولا تمت إلا بالرأس والوجه. فإذا قمس الرأس، قمس الوجه وأزيل أو نطق شيء أزال معالمه، فإن هذا يسمى بالطمس. ألا تدع صورة إلا طمستها. وليس معنى طمس الصورة ما يفعله بعض الجهال أو المتحيلين، أنه يجعل خط، يجعل خط في عنق الصورة فيصبح كالطوق ويقول هذا فصل، ما هو هذا الفصل، هذا جملها زيادة تجميل كان عليها قلادة. الطمس مش تجيل الرأس، إما بقطعه وإما بتلطيخه وإخفائه، تمام، إخفائه تماما، هذا الطمس. أما أن يستخدم خط على عنق الصورة كأنه قلادة فهذا ليس بطمس، يعني تذبح الصورة، ذبح الصورة هذا تحيل. ألا تدع صورة إلا طمستها، هذا فيه الأمر بطمس الصور وعدم تركها وإقرارها، وأن ولاة الأمور مكلفون بذلك، يكلفون بذلك أن يطمسوا الصور أو يرسلوا فقط إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. المشرف المرتفع، مشرف المرتفع لأن يبنى على القبر بناية من أجل تعظيم القبر كما يفعل من بناء الأضرحة أو البنايات التي تكون على القبور وتجصص ويكتب عليها وما أشبه ذلك، هذا كله حرام لأنه وسيلة إلى الشرك. ولاحظوا كون الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين خمس الصور وتسوية البناء على القبور مما يدلكم على أن من العلل العظيمة في منع التصوير أنه وسيلة إلى الشرك. فكما أن البناء على القبور وسيلة إلى الشرك فكذلك التصوير وسيلة إلى الشرك، فهذا يشعر بالعلة أيضا،
العلة كما سبق المضاهاة، والعلة الثانية أنه وسيلة إلى الشرك، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن بينه وبين البناء على القبور، والبناء على القبور وسيلة من وسائل الشرك، فكذلك يكون التصوير وسيلة من وسائل الشرك. فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بإزالتهما معا حفاظا على العقيدة. ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا بالبناء أو حتى بالتراب، لا يزال القبر عن قدر شبر فقط، ولا يفهم بغير ترابه. القبر ما يفهم بغير ترابه، يجاب التراب غير ترابه ويدفن به حتى يرتفع، هذا لا يجوز، وإنما يفهم بترابه ويرفع عن الأرض قدر شبر ويكون مسلما أو مسطحا، والمسلم أحسن من أجل أن يعرف أنه قبر فلا يداس ويمتهن. أما أن يزاد بترابه ويرفع هذا لا يجوز، وإذا كان هذا بالبناء فهو أشد، لأنه وسيلة إلى تعظيم القبر ولفت الأنظار إليه. ففي هذا الأمر بهدم القباب التي على القبور، والأمر بهدم الأضرحة، وأن هذا من مهمة ولاة الأمور، ومن مهمة كل مسلم أن يعمل على إزالة هذا الشيء، إن كان له سلطة وقدرة يزيله باليد، وإن كان ليس له سلطة فإنه يتصل بولاة الأمور ويبلغ ويبين أن هذا أمر يلزمهم إزالته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإزالته. فهذه الأحاديث فيها فوائد عظيمة أو مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيها إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم، يقول الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. وكلامه سبحانه وتعالى كسائر صفاته يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس ككلام المخلوق. المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم التصوير بجميع أنواعه، لا يستثنى شيء من التصوير. لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. من صور صورة هذا عام، لا تدع صورة هذا عام أيضا. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذا عام كل مصور. ومن ادعى تخصيص شيء فعليه الدليل، إلا ما دعت الضرورة إليه، يجوز من التصوير ما دعت الضرورة إليه، كما يقصد به التصوير الذي يقصد به الصورة التي توضع في الجوال أو لإثبات الشخصية، لأن الناس الآن يمنعون من حوائجهم ومن أسفارهم ومن وظائفهم، بل حتى من دخولهم في المدارس والمعاهد إلا بها، فكان من باب الضرورة، يكون هذا من باب الضرورة، فيجوز لأجل الضرورة فقط تصوير لأجل هذه الأمور التي ألزم الناس بها، وليس بأيديهم حيلة التخلص منها، ويكون هذا من باب الضرورة ويستثنى هذا، وما عداه من التصوير فهو حرام، سواء كان للذكريات كما يقولون، أو لأجل الفن، أو غير ذلك من الأغراض، أو تجميل الجدران، أو ما أشبه ذلك، كله حرام ما عدا الصور الضرورية. المسألة الثالثة في الحديث بيان أو في الأحاديث بيان علة تحريم التصوير، وهي أنه مضاهاة لخلق الله، وأيضا هو وسيلة لوسائل الشرك، وهذه أشد وسائل الشرك أشد. وإن كانت المضاهاة لخلق الله أيضا شديدة. المسألة الرابعة في الحديث في الأحاديث دليل على أن التصوير من كبائر الذنوب، ليس من الذنوب المحرمة فقط بل من الكبائر، وذلك لأمور. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. هذا يدل على أن التصوير كبيرة. وثانيا وعيده بالنار، والوعيد بالنار إنما يكون على كبير، يعني ضوابط الكبيرة أو من ضوابط الكبيرة ما توعد عليه بالنار وهو من الكبائر.